بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، يا حسين يا شهيد. في هذه الحلقات سوف نقف عند بعض كلمات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، وأطلق على هذه السلسلة، سلسلة الحلقات، اسم شعارات كربلاء، بمعنى أن هذه الأقوال تجسد خطاً ومنهجاً لنا جميعا وعبر التاريخ، ابتداء من قول الإمام الحسين عليه السلام أو أقوال الإمام الحسين عليه السلام، ومرورا ببعض أقوال الأصحاب وأهل البيت عليهم السلام. نحن أدخلنا أيضا بعض أقوال أصحاب الإمام عليه السلام لكي نعرف عمق تفكيرهم وقوة بيانهم وشدة عقيدتهم، وليس فقط أن نقف عند كلام المعصوم وهو المعصوم ولا كلام في كلام المعصوم. النقطة الثانية أن هذه الشعارات، عندما نقول شعارات ليس معناها هو كلام فقط، وإنما هو تطبيق عملي. هذه الأقوال التي قيلت والتي سوف نقف في كل ليلة عند قول من الأقوال، قيلت في شدة المحنة، في شدة الصراع، إما في الطريق من مكة أو من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى العراق، أو في كربلاء في ليلة العاشر، أو في يوم العاشر، أو ما بعد كربلاء. إذن هذه الكلمات في الواقع هي ليست شعارات بالمعنى المتعارف، أنك تطلق شعار وليس مهم تطبقه أو لا تطبقه. هذه الشعارات واقعية حقيقية، وكانت فعل حقيقي من أصحاب الإمام الحسين وأهل بيت الحسين، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام. لا بد من الإشارة أيضا قبل البدء بسلسلة هذه الحلقات، بهذه السلسلة، أننا في كل عام، في كل محرم، في كل صفر، في كل عاشوراء، يجب أن نقف عند هذه الأقوال كما نقف عند القصة، قصة مقتل الإمام الحسين. التكرار هنا ليس تكرار سلبي، التكرار هنا تكرار المفاهيم، تكرار الدروس، هو أولا ينفعنا نحن، وثانيا لشبابنا، للأجيال الجديدة، يجب أن تسمع دائما هذه الدروس والعبر، كما أنه الآن نحن هذا المقتل الوارد الموجود في الكتب هو مقتل ثابت لا يتغير، ولكن نحن نكرره ونذرف الدموع عنده عند سماعه، ونتفاعل معه، لأنه في كل عام يجب أن تتكرر قصة الإمام الحسين بآهاتها، بتفاصيلها، بجزئياتها، وأيضا بدروسها وعبرها. نعم، كلما استطعنا أن نأخذ من الدروس أكثر، كلما استطعنا أن ننهل من هذا العين من هذه العين الصافية الحسينية أكثر، كلما استفدنا في حياتنا السياسية الاجتماعية التربوية الأسرية الشخصية العامة في كل المجالات من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. والنقطة الأخيرة أننا في هذه السلسلة لم نراعي التسلسل الزمني، يعني بعض الأقوال قيلت في بداية الحركة ولكن ربما نحن نؤجلها أو نتعرض لها أو نقف عندها مثلا في ليلة العاشر أو في ليلة الحادي عشر وهكذا. إذن لن نكون نحن ملتزمون بالتسلسل الزمني الذي قيلت فيه هذه الشعارات وهذه الأقوال. نبتدئ بهذه الليلة من قول لأحد الأصحاب بعد أن تم لقاء الإمام الحسين مع الحر بن يزيد الرياحي في الطريق وحدث ما حدث من سجال وكلام ونقاش فيما بينهم. هناك قال الإمام الحسين بعد أن دار الحديث بين الحر وبين الإمام عليه السلام من ضمن قول الإمام الحسين في الخطبة المشهورة المعروفة: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. هناك تكلم بعض الأصحاب بعد أن أنهى الإمام الحسين هذه الخطبة الرائعة التي تثير الحماس وتثير العواطف والأحاسيس، يقول الراوي: وثب هلال بن نافع، أو كما يعبر في مقتل الملهوف للسيد بن طاووس نافع بن هلال على قول آخر، فقال هذا القول لهلال: انظروا إلى عمق قولي هذا الصحابي، وهو ليس معصوم، ليس حتى من أهل البيت، نجد عمق هذا القول وسوف نقف في هذه الدقائق عند هذا القول. يقول أو قال: والله ما كرهنا لقاء ربنا وإنا على نياتنا وبصائرنا، نوالي من والاك ونعادي من عاداك. هذا القول ورد في المقاتل للعلماء الكرام. في هذا القول هناك عدة مفاهيم مهمة: أولا الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ثانيا حسن وسلامة النية، ثالثا البصيرة والوعي والإدراك، رابعا تولي الحق وأهل الحق، خامسا معاداة الباطل وأهل الباطل. هذه النقاط الخمسة جاءت في كلمات قصيرة لأحد الأصحاب وهو نافع بن هلال. النقطة الأولى هو لقاء الله، يقول: والله ما كرهنا لقاء ربنا. من الأمور المهمة التي يؤكد عليها القرآن والإسلام والروايات هي الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مثل هذه الامتحانات. لا يمكن أن يفلح في النجاح في الامتحانات من يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه غير مستعد للقاء الله. طبعا من الطبيعي جدا عندما يأتي امتحان على مستوى عاشوراء على مستوى كربلاء، من الطبيعي جدا أن يواجه الإنسان عاقبة الموت، يقتل يؤسر. وبالتالي في مثل هذه الامتحانات لا بد من الاستعداد للقاء الله. لا يمكن أن نأتي مع الإمام الحسين ونعلم بقلة الناصر وبشدة العدو وقساوة العدو وكثرة أنصار العدو وأأتي وأنا لست معتقدا ولست مستعدا بلقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك من الأمور التي ابتدأ بها نافع في هذا القول، يقول: والله ما كرهنا لقاء ربنا، يعني نحن مستعدون للقاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن معك يا أبا عبد الله في هذه المنازلة الشديدة والامتحان الصعب. وبطبيعة الحال هذا البحث طويل ومفصل، ولكن أنا أختم هذا البحث بقول لأمير المؤمنين في الاستعداد للشهادة في سبيل الله عندما يقول: لألف ضربة بالسيف أحب لابن أبي طالب من ميتة على الفراش. النقطة الثانية التي يشير إليها نافع: وإن على نياتنا، النية، سلامة النية، حسن النية من الأمور والصفات البارزة عند أصحاب أهل البيت، أصحاب الحق، أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام، هو حسن النية. أصحاب الحسين لم تكن نواياهم شهرة أو جاه أو منصب أو مال أو مسؤولية، لم يكن همهم أموال أو عشيرة أو عائلة أو حزب أو قومية، همهم كان الحسين، همهم كان مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن أصحاب الإمام الحسين جاءوا من عشائر مختلفة ومن أماكن مختلفة، ولم يربطهم عرق أو حزب أو أرض أو وطن أو قومية أو حتى مذهب. جاء المسيحي، جاء من كان عثماني الهوى ومسيحي الدين، التقوا عند نقطة اسمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعشق الحسين عليه السلام. هذا هو العروة الوثقى التي جمعت أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. كثير من الأصحاب لم يكن يعرف بعضهم بعضا، لم يكونوا من عائلة واحدة، لم يكونوا جيران في مدينة واحدة، في منطقة واحدة، لم يجمعهم مثلا مستوى اجتماعي واحد، طبقي واحد، كانوا مختلفين في الانتماءات، في العشائر، في كل شيء، ولكن جمعهم تلك العروة الوثقى وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه النية الخالصة هي أفضل جامع لأصحاب الحق. يقول تعالى عليه السلام: واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام يجب أن يكون بحبل الله وليس بأمر آخر. هذه هي النية التي أشار إليها نافع. النقطة الثالثة المهمة في هذا القول، في هذا الشعار المهم، هو البصيرة وبصائرنا. البصيرة هي البوصلة، البصيرة هي الوجهة، البصيرة هي الاتجاه الذي يتحرك به الإنسان. بوصلة تحدد وجهة الإنسان والأمة والجماعة في أين يتجه، إلى أين يتجه هذا الإنسان. إذا فقد الإنسان أو الأمة بوصلة وجهته أو وجهة الأمة، فإنه سوف يبتعد عن الطريق الصحيح، وربما يكون في اتجاهه باتجاه العدو، يخدم العدو، وكل إمكاناته تكون باتجاه العدو وفي خدمة العدو ومصلحة العدو. ربما يكون الإنسان من أهل العبادة والطقوس الدينية، ولكن فقدان البصيرة يؤدي بالإنسان إلى الانحراف رغم حفاظه على العبادات والطقوس والصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك. كثير من الأمم حاربت الحق واصطفت مع الباطل وهي أمة متدينة. يجب أن لا ننسى، يجب أن نلتفت لذلك، لا نغفل عن هذه الحقيقة. ليس كل من انحرف هو يشرب الخمر، وليس كل أمة متدينة تنتهي بالعاقبة وبالصراط المستقيم. مثال القافلة، قافلة مجهزة بالسلاح، بالمال، بالعتاد، بالغذاء، بالمال، رجال، نساء، علماء، أخلاق، لكن إذا فقدت هذه القافلة بوصلة المسير، بوصلة الاتجاه، قد تسير عشرات الكيلومترات، مئات الكيلومترات، وهي تبتعد عن الوجهة، وقد تذهب إلى أحضان العدو، تذهب إلى أحضان العدو، وعند ذلك سوف يجير ويستغل كل سلاح القافلة وأموال القافلة وزاد القافلة وعتاد القافلة وكل ما في القافلة لصالح العدو. هذا هو ابتلاء الأمم، هذا الذي سقطت به الأمم في امتحاناتها وفي فتنها. البصيرة في الواقع من أهم المواضيع، ولكن الوقت لا يسع للتفصيل في ذلك، ولكن أنا فقط أشير أن البصيرة في أربعة محاور: البصيرة في معرفة الحق، يجب أن نمتلك البصيرة كما امتلكها أصحاب الإمام الحسين، أن عرفوا الحق. بصيرة ثانيا في معرفة الباطل، ليس فقط أن نعرف الحق، يجب أن نعرف الباطل أيضا لكي نحتاط منه، نحتاط من مؤامراته كي نعاديه كي نعاديه. بصيرة في معرفة الامتحان، يجب أن نعرف ما هو امتحاننا. العالم امتحانه غير الجاهل، الغني امتحانه غير الفقير، السالم امتحانه غير المريض، وهكذا. ورابعا البصيرة في معرفة التكليف، يجب أن نمتلك البصيرة كما امتلكها أصحاب الإمام الحسين إذ عرفوا تكليفهم. يجب أن يعرف الإنسان تكليفه. النقطة الرابعة في قول نافع: نوالي من والاك، تولي الحق وأهل الحق. ليس فقط أن نتولى الحق كمفهوم، يجب أن نتولى أهل الحق أيضا. إن كثيرا من الناس فشلوا ويفشلون وسوف يفشلون في هذه النقطة بالخصوص. كثير من الناس يتأثرون بالعلاقات الاجتماعية والسياسية والمصالح المادية والاقتصادية، الميول، المرتكزات، الموروثات الاجتماعية العشائرية، وبالتالي يفشلون في هذا الامتحان. إن التولي العقائدي ينبغي أن يبتعد عن أي من كل هذه المؤثرات. التولي ميزانه أمر واحد فقط، معياره أمر واحد فقط، وهو الحق. إذا أردنا النجاة يجب أن نتولى الحق، ولا غير غير الحق، لا شيء غير الحق، ولا ميزان غير الحق. والحق ليس دائما مع أسرتي، وليس دائما مع وطني، وليس دائما مع مجتمعي، وليس دائما مع حزبي، وليس دائما مع قوميتي. الحق بما هو حق، لوحده هو الحق، ويجب كل هذه العناوين أن ترتبط بالحق. لذلك نجد أصحاب الحق، نجد أصحاب الإمام الحسين يختلفون باللون، يختلفون بالقومية، يختلفون بالثروة، بالعلم، بالانتساب، بالعشيرة، جمعهم عنوان واحد اسمه الحق. وإن كثيرا من الناس عبر التاريخ فشلوا في امتحان وتكليف تولي الحق وأهل الحق، وكما عبر نافع: نوالي من والاك، نوالي من والاك. ليس فقط نواليك يا أبا عبد الله، نوالي من والاك أيضا، نوالي الحق وأصحاب الحق. النقطة الخامسة والأخيرة: معاداة الباطل وأهل الباطل، ونعادي من عاداك، ونعادي من عاداك. وهذا أيضا أمر صعب على كثير من الناس، لأن الإنسان بكل بساطة قد يضطر إلى معاداة أقرب الناس له، لأنه قد يكون عدوا لله. ماذا أفعل إذا كان، ماذا يفعل مثل نافع أو حبيب أو بعض الأصحاب، أصحاب الإمام الحسين؟ لنفترض أن أباه كان ضد الحق، ماذا يفعل؟ الحسين عليه السلام يطلب نصرته وعشيرته وأباه وبقية أصدقائه يقولون له لا تذهب، يعادون الحق، يقفون ضد الحسين. هذا الإنسان الذي يريد النجاة ماذا يفعل؟ هل ينجرف مع أبناء الوطن، مع أبناء العشيرة، مع أبناء القومية، أم يميل إلى الحق؟ وليس فقط يوالي أهل الحق بل يعادي. لم يكتفي نافع بالقول نوالي من والاك، بل قال ونعادي من عاداك، وأنا أضيف ولو كان من كان، ولو كان من كان. ليس إذن بالضرورة أن يكون أهل الإنسان، أقرباء الإنسان، أصدقاء الإنسان من أهل الحق، ليس من الضرورة ذلك، ليس بالضرورة ذلك، بل قد يكونوا من أهل الباطل. ماذا يفعل الإنسان؟ في بعض الأحيان، أكثر من ذلك أنا أقول، في بعض الأحيان قد يؤمن الباطل للإنسان مصلحة دنيوية مؤقتة، يعني يوفر مصلحة محددة، قد يعطيني مالا، قد يعطيني جاها، قد يعطيني مسؤولية، منصبا، شهرة. الباطل قد يعطيني ذلك، أين يقف الإنسان عند ذلك؟ قد يخدع الإنسان بهذه المصلحة فيتولى ويتبع الباطل، وبالتالي يبتعد عن الحق. ويجب أن نلتفت، لا يمكن الجمع بينهما مطلقا، لا يمكن أن أتولى الباطل وأهله وأتولى الحق وأهله، إما حق وإما باطل. فيقرر الإنسان في بعض الأحيان نتيجة المصالح تولي الباطل وأهل الباطل ليتجنب ضرر الباطل. قد الباطل يهددني يخوفني، ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان إذا كان الباطل ظالما ولكن الحق مستضعف؟ ماذا يفعل الإنسان إذا كان الباطل قويا ظالما معتديا صاحب دولة والحق شريد طريد غريب وأهل الحق كذلك؟ ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الحق؟ إن أهم صفات أهل الحق هو معاداة الباطل وأهل الباطل ولو كانوا من كانوا، وتجلى ذلك في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. إن البصيرة التي أشار إليها نافع وأشرنا إليها لبحث التولي والمعاداة هي التي تكشف للإنسان. البصيرة أولا تعرفني، تعرف أي إنسان يطلب الحق، تعرفه أين الحق أين الباطل. أولا البصيرة، لا يمكن أن أتولى حقا مزعوما دون أن أمتلك بصيرة تعرفني بذلك الحق وبأهل الحق. لذلك البصيرة أولا، طبعا هذه السلسلة محفوظة، والله ما كرهنا لقاء ربنا وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. وإذا عرف الإنسان بنور البصيرة الحق وعرف بنور البصيرة الباطل فإنه سيعرف أهل الحق ويعرف أهل الباطل. وبتعبير أمير المؤمنين عليه السلام في القول الرائع: اعرف الحق تعرف أهله. في البداية يجب أن نعرف الحق بالبصيرة ثم نعرف أهل الحق لكي نتولى أهل الحق مع الحق ونعادي الباطل مع أهل الباطل. هذه هي المعادلة التي طرحها نافع بن هلال في لقطة، في لحظة، في مشهد صعب. جاء الحر بألف فارس وجعجع بالحسين عليه السلام، واشتد هنا الامتحان في لحظة من لحظات هذا المسير الحسيني الرائع. اشتد هنا الامتحان، قام الأصحاب ومنهم نافع، بحيث أن الراوي يقول: فوثب نافع. وثب يعني قفز، يعني حالة من الانفعال، يريد أن يثبت الحقيقة ويقول للحسين: نحن معك يا أبا عبد الله. إذا فقدنا البصيرة أيها المشاهدون، إذا فقدنا البصيرة في زماننا وتاهت علينا أين هو الحق، أين طريق الحق، أين الباطل، أين أهل الحق، أين الباطل، فإننا سوف نسقط في الامتحان. لا يكفينا أن نرفع الشعارات، لا يكفينا أن نلطم الحسين ابن علي الذي استشهد في 61 للهجرة، يجب علينا أن نعرف في زماننا أين هو الحسين، في زماننا أين هو يزيد، أين هو الحق، أين هو الباطل، لنعرف من هم أهل الحق، من الذي يرفع راية الحق في زماننا، من الذي يرفع راية الباطل في زماننا. عند ذاك يجب أن نتولى الحق ونعادي الباطل لكي ننجو في هذا الامتحان. أما أن نقف ونبقى عند التأريخ والقصص هذا أمر غير كافي، لذلك نحن نجدد ما ابتدأنا به الكلام. نحن نحتاج إلى تكرار القصة، وأيضا نحتاج إلى تكرار الدروس والعبر لكي نعرف في زماننا من هو الحق وأهل الحق، ونعرف من هو الباطل وأهل الباطل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يعرفون الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.